مولانا الهاشمي محمد صلي على آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. من الروايات الشريفة ما جاء في موضوع نوادر الحب والبغض والتوفيق عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: من وضع حبه في غير موضعه فقد تعرض للقطيعة. الإنسان بطبيعته يحب ويبغض، ولكن أين يضع حبه وأين يضع بغضه؟ حب وبغض على المستوى الشخصي، يعني الأرحام والأصدقاء والمحسنين وما إلى ذلك، العلاقات العامة الاجتماعية، لكن يجب أن لا يبالغ الإنسان في حبه من منطلق ومن ملاك العلاقات العامة، وأن يكون دقيقا أين يضع حبه، وإلا إذا وضع حبه في غير موضعه الرواية تقول فقد وضعه في غير ما فقد تعرض للقطيعة، فقد تعرض للقطيعة. هناك ما هو أعظم من هذا المعنى المذكور، وهو درجة الأصفياء. الأصفياء حبهم في الله وبغضهم في الله سبحانه وتعالى، الملاك الحاكم والمهيمن في محبتهم وبغضهم هو الانطلاق من محبة الله، فيحبون من أحبوا في الله بعنوان الله. هذا أولا ينعكس في حب الأنبياء والأولياء عليهم السلام، هذا واضح. بعدهم يأتي أن يكون في طول الأنبياء، في طول الأئمة عليهم السلام فيحبهم. وكلما ازداد هذا العبد قربا من الله تعالى تزداد له حبا، وبالعكس أيضا إذا كان بعيد عن الله سبحانه وتعالى تبغضه، وكلما ابتعد أكثر عن الله سبحانه وتعالى تزداد له بغضا. غايته فالملفت الانتباه إلى مسألة المؤمن الموالي. هناك مؤمن موالي ملتزم، وهناك مؤمن موالي غير ملتزم. هل يجوز أن نبغض المؤمن الموالي غير الملتزم ولو كان شديد من هذه الجهة، شديد عدم الالتزام، شديد في المعاصي، شديد في سبحان الله في أن يلقي نفسه بالشهوات والمحرمات؟ وقد يكون هنالك إنسان متورع عن المعاصي ولكنه لا يوالي أهل البيت عليه السلام. هل نحبه؟ هل نبغضه؟ يوجد تفصيل في هذه المسألة. بالنسبة إلى تارك الولاية لا يجوز أن نحب ذاته، لا يجوز أن نحب ذاته لوجوب البراءة من كل من خالف الأئمة عليهم السلام. ولا شك ولا ريب أن المخالف للأئمة مخالف لرسول الله، فمخالف لله تعالى وعاصي لله. فذاته لا يجوز محبتها بحال، لكن أخلاق الحسنة تحب. تلاحظون كيف؟ أخلاق الحسنة هي التي تحب، أما ذاته فتبقى مبغوضة. نأتي إلى الجهة الأخرى في الموالين. موالي غير ملتزم كما ذكرنا، هذه درجات. أما من حيث ذات هذا المؤمن فلا يجوز بغضه أبدا، تضاد. نعم إذا أبغضت أبغض أعماله، طبعا المقصود بالأعمال يعني الأعمال الشائنة، الأعمال السيئة هي هذه اللي أبغضها، طبعا لوجوب البراءة من الأعمال المنكرة. هذا ما يتعلق بهذه الروايات الشريفة. الرواية الأخرى عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال: ولايتي لآبائي أحب إلي من نسبي، ولايتي لآبائي أحب إلي من نسبي، ولايتي لهم تنفعني من غير نسب، ونسبي لا ينفعني بغير ولاية. هنا إمامنا صلوات الله وسلامه عليه نبه إلى أن العلقاء علقتان، علقة معنوية ملكوتية الارتباط في الله وبالله سبحانه وتعالى، وعلقة أخرى علاقة أو علقة نسبية رحمية اجتماعية، لكل منهما آثاره في الدنيا. لكن العلقة النسبية هذه في الآخرة كل الأنساب يوم القيامة تتقطع، كل الأنساب فلا أنساب بينهم يوم القيامة. النسب الذي يظهر في الآخرة هو هذا، هناك نسب لا ينقطع أبدا وهو نسب محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وهو نسب الارتباط بهم حقيقة ومعنى وولاية وطاعة وانقيادا، هذا لا ينقطع أبدا. تعرفون كيف؟ وكل يرجع يوم القيامة إلى طينته التي خلق منها، إما نستجر بالله إلى طينة سجين أو ما جاورها أو كطينة خبال، أو يعود إلى ما جاور طينة عليين، تلك الطينة العليا التي خلق الله منها بدن أهل البيت عليهم السلام. أما قلب النبي وأهل بيته فمخلوق من شيء أعلى من عليين. تعلمون كيف؟ أهل البيت عليهم السلام لا سيما الخاتم صلى الله عليه وآله، يعني قضيتهم فوق العقول. حتى الأنبياء صلى الله عليهم لا يستطيعون أن يحيطون بكنه ذوات وحقائق أهل البيت، هذا مسلم. الذي يكون أقل درجة لا يحيط منه أعلى درجة. نعم يعرفه ويعرفه معرفة عالية، لكن لا يحيط بكنه أبدا. كما أن نفس النبي وأهل البيت عليهم السلام لا يحيطون بذات الله، نعم يعرفون الله لكن لا يحيطون، لأن المحيط أفضل وأعلى من المحاط، والله لا يوجد شيء أعلى منهم جل قدسه وتبارك وتعالى. فهذه العلقة المعنوية وهي معنى التولي لهم عليهم السلام، هذا سوف يظهر في الآخرة بعنوان الارتباط وبعنوان النسب لهم صلوات الله وسلامه عليهم. ولذا تشهد الآية المباركة ما تقول: يوم ندعو كل أناس، ما قالت بآبائهم، ما قالت بعشائرهم، ما قالت بأحزابهم، بقومياتهم، ببلدانهم، كل هذه المعرفات تسقط هناك. يدعوهم الله بإمامهم لعظيم الارتباط والإلقاء بين المأمون والإمام، وهي العلاقة الحقة الحقيقية، وتارة تكون علاقة باطلة نستجير بالله كما في أئمة الظلم والجور والضلال والكفر والنفاق. وأشرنا فيما سبق إلى أن الإمامة في القرآن العزيز إمامتان لا ثالث لهما. إما الآية الشريفة التي تقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا إمام، الإمام فيها يهدي بأمر الله لا بأمر نفسه ولا بأمر شيء غير الله، إذن فهو عالم بأمر الله كله فيهدي به، وإذا كان يهدي فهو لا يضل أبدا لتقابل الضلال والهدى. والذي يهدي لابد أن يكون مهتدي في نفسه، في حيث أنه هادي مطلقا فهو مهتدي مطلقا. الإمامة الأخرى القبيل الثاني من الإمامة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار نستجير بالله. لا ثالث لهاتين الإمامتين. فمن لم يكن يهدي بأمر الله وكان متوسلا على منزلة الإمامة فهو من الأئمة الذين يدعون إلى النار. فمن كان مؤتما به فهو مرتبط معه ويدعى به يوم القيامة. يدعى به فحيث ما دعي إمامه فهو يكون معه يقول له لبيك لبيك ما بها مجال. ذيك الساعة ما يجي الأمير المريد إلا سيدي اشفع لك الأروح وياك. الشفاعة مو معنى اعتباري ولا قضية مجاملاتية ولا ارتباطات نسبية أو اجتماعية أو فكرية أو سياسية أو عشائرية أو قومية أو كذا وكذا. الشفاعة معنى ملكوتي ناشئ من حقيقة ارتباط واهتمام وانقياد وطاعة وموالاة للإمام. فإذا كان مرتبط من حيث الولاية به تنعكس هذه الولاية وينعكس هذا الارتباط عليه يوم القيامة فيدعى بإمامه. أما هو من المخالفين وما يعتقد بولاية أمير المؤمنين ما يعتقد بإمامته يوم القيامة يقول بالله علي بن أبي طالب اشفع لي من ما في ارتباط. هذا السلام ما لا قيمة له. ولذا ولا يشفعون إلا لنمر ترى الله ارتضى. في علاقة ملكوتية حقيقية بين الشافع والمشفوع له. ومن هنا فما له مجال ما تفصل وانتقال بين إمام الإمام الباطل وبين مأموميه وبين مأموميه. فهذا الحب والبغض مو يستطيع الإنسان براحته وين ما كان يجعله وين ما كان يخليه. لا مو بكيفه. القلب يجب أن يتحكم به الإنسان وفق العقيدة وفق البصيرة وفق الرؤية الصحيحة العقيدة السليمة. ما يستطيع يحب ما كان ويبغض من كان. يحب في الله ويبغض في الله سبحانه وتعالى. من كتاب المحاسن هو من أقدم كتبنا لمحمد بن خالد البرقي أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال لا يستغني المؤمن عن خصلة ثم يقول وبه الحاجة إلى ثلاث خصال. يمكن قررنا في اليوم توفيق أول خصلة توفيق من الله وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه. لا يستغني أحد أبدا أبدا عن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام أستاذنا رحمة الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجت وهو من أولياء الله الكبار مو فقط قضية مرجع وفقيه لا من أكابر أولياء الله. ولعله نقلت من بعض أستاذ الحضور ما ذكره لي أستاذي الشيخ كمال الحيدري قبل أن ذكر لي هذه القصة حوالي قبل 14 سنة أو 15 سنة. يقول سألت آية الله السيد الميلاني المعروف بكثرة المؤلفات حيث أنه جار الشيخ بهجت قلت له سيدنا ايش تعرف عن الشيخ بهجت؟ سيد كمال سأل السيد الميلاني قال له سيدنا يكفيك انه عمره 13 سنه دخل الى كربلاء. الاولياء الموجودين في كربلاء الاولياء الحقيقيين مو ذولا واحنا عاده ما نعرفهم منهم تباشروا. قالوا اليوم اكو تغير كبير في كربلاء احد اولياء الله الكبار داخل. اليوم دعاء كذا قال لي لا اعرف دعاء ادعو به خيرا من هذا بس الي او لغيري وفقكم الله لمرضاته مع تمام العافية. التوفيق كيف مهم التوفيق من الله؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق بيده التوفيق مقابل نستجيب بالله مقابل انه الانسان يكون خائبا لا ينجح فاشل في اعماله لنوع الاعمال الصالحة نفسه زيارات عبادات طاعات قربات اكو توفيق من رب العزة سبحانه وتعالى، هذا يكون الإنسان حريص عليه. فالمؤمن لا يستغني أبدا عن الخصلة الأولى وهي التوفيق من الله. فإحنا لابد نحصل هذا التوفيق. طبعا أنا سألته في وقتها ما هو سر التوفيق، فأجابني جوابا ما. الخصلة الثانية قال وواعظا من نفسه. لا إحنا دائما ننتظر أنه واحد يحب على المنبر، واحد يجي حاشيني حتى هو هذا ينصحني هو يعظني. لا لا لا، أكو شيء أهم وهو مولانا شنو؟ الواعظ الداخلي. أقصد ناطق قلبك هنا موجود، من تغفل يذكرك. زين، من تخاف تقع في معصية يذكرك بالله وبعقاب الله، أو يخليك تستحي من الله. تحس في داخلك خضرك قلبك. من تتعاجز عن معصية عن طاعة ما تدفع قوي إنك الطاعة واجبة كذا. زين، أصلا أنت مرات غافل، أكو واحد داخلك يذكر الله سبحانه وتعالى. زين، تصير غضوب عصبي جدا كأنه واحد يحدثك من الداخل، اهدأ، دير بالك وأنت في حال الغضب تقول قويا أو تفعل فعلا فيه معصية لله، دير بالك. زين، يرجع زايد يرتاح مثلا الشخصية معينة كل شيء يرتاح له، يبقى أكثر من حجمه بكثير بكثير بكثير. مثل بالعكس مرة تغضب على كل واحد تخرجه سبحان الله العظيم، ما تخلي له بعد باقي، ما تبقي له باقي. مرات واحد كلش تحبه وترضى عنه جدا جدا فتثني عليه وتعطي أكثر من قيمته. ومن على أي حال، هذا الواعظ الداخلي النفسي نحن في أمس الحاجة إليه. لا تنتظر دائما أكو واحد يعلمك ويرشدك. زين، وهذا وين يبين؟ يبين بالناس اللي يبتعدون عن المواضع الدينية، عن المواطن الدينية، مواضع الوعظ والإرشاد، التذكير بالله سبحانه وتعالى، المجالس مثلا الدينية الوعظية الأخلاقية الفقهية. وأكثر شيء هذا وين يبين؟ الناس اللي تتغرب في أماكن بعيدة وبلدان بعيدة، هناك ماكو كل عصيان وغفلة وزين رفاهية عالية، مو يم الله سبحانه وتعالى. بالمناسبات يذكرون الله سبحانه وتعالى بالمناسبات. هناك بعد ما في لا يسمع قرآن، لا يسمع أذان، لا يشوف له مثلا عالم دين، لا يسمع قرآن، كلها تروح بالخارج في الدول الأوروبية والغربية. إلا صدفة يعني هناك أمس ما يكون الإنسان إلى الواعظ. الأسواق، مولانا الأسواق الذي يذكر الله في الأسواق، لأن مواطن الغفلة هي الأسواق، والانغماس في قراءة التجارة والمتاجرة والمعاملة والاختلاط. هناك اللي يذكر الله في الأسواق يكون كالإنسان الشاهر سيفه في سبيل الله سبحانه وتعالى. زين، تكش مقام الذاكر لله في الأسواق، بعد هي واضحة أنها أماكن غفلة بعد عن الله سبحانه وتعالى. خلف الكفر ما شاء الله، يعني عشاكم أجل الله السامعين الكذب والمبالغات. فإذا يذكر الله سبحانه وتعالى والمقيم يعني يذكر الله بشيء على قلة اللوحة هنا مكتوب عليها وهو بعيد عنها، شو الفائدة؟ أحج عليها أكثر فوق راسك الذكر وما قاعد تذكر الله بالحقيقة، بس باللسان أو بالشكليات، شو الفائدة؟ إذن القصة الثانية الواعظ من نفسه. الواعظ شلون توجد الواعظ اللي دائماً يذكرك؟ هاي الثانية. الثالثة وقبول ممن ينصحه. أكو بعض الناس مثلي نصحه كأنه قاعد تهينه، قاعد تستنقصه أنت كأنه من قاعد تنصحه. طبعاً إحنا لابد نراعي هاي الحالة عند الأشخاص، يختلفون البشر يعني مراتبهم قبولهم يختلف. نحاول أن نوجد الوسائل المناسبة لنفسية كل شخص أو جماعة. شلون نقدر نوصل لهم النصيحة والإرشاد الطريقة اللي ما تزعجهم، ما تثيرهم، ما تشعرهم بالنقص، كما في طريقة الإمام الحسن والحسين صلوات الله السلام عليهما. يعني ما توضأ أمام ذاك الرجل السيد الكبير، هو عرف القضية، زين،
مدحهم وأثنى عليهم إنه أنتم كنت قاعديني بس طريقتكم لطيفة. على أي حال هذا من جهة الناصح، بس من جهة الأخرى القابل للنصح هم لابد يوطن نفسه على قبول النصح. إذا فعلا الكلام فيه نصح انتقب لحس تخلى السير نيته ما تصير، مو مشكلة. المهم أنت استفادت من عندك شيء إذا فعلا فيه نصيحة. رأيتهم لا يصير مثلا نصح، احنا تعلمون وضعنا الآن بالنصح، هاي إشارة عابرة لإحتياج الإنسان وقبولة للنصح من الناصحين. لكن أكون بحث بشكل كبير وموسع في قضية النصيحة الآن تعلمون لأنه، لكن هاي النقطة لا بأس نذكرها حتى نروح إلى شيء آخر. وهذا يتعلق بقضية النصيحة العلنية والنصيحة الخاصة. إذا بإمكان هذا الشخص أن ينصح صديقه صاحبه أخوه بمكان خاص بيناتهم، هذا كل شيء يتحقق الغرض. لا تنصح أمام الناس كلهم والمجتمع والسمع، هل أنت راح تصير بصورة الناصح أمام الناس؟ وهم هو قد يعني قضية أنه يتواضع ويتعلم ويسمع نصيحة، يعني هذا قد يوحي للآخرين لأنه أكو عنده عيب، قد يكون بها نحو صعوبة له، فليكن النصح خاصة إلا إذا المقامات قد تقتضي شيء آخر. هذه رواية من كتاب الإرشاد عنه عليه السلام، قال ما كل من نوى شيئا قدر عليه. هذه واحدة واضحة، ما كل ما نوى عليه قدر عليه، ولا كل من قدر على شيء وفق له. نحن نستطيع أن نصلي صلاة الليل، مو مستحيل علينا، لكن كم واحد بينا يستطيع أن نستطيع أن تقدر أفضل فعلا تستيقظ بالأربعة ثلاثة ألم ما تنام صلي لك كم واحدة من عدهم نقدر، وهي واضحة القضية. على الأقل عملك لك الشيء، أكثر واحد مريض هذا شيء آخر، أو صاحب النوم أو نوم سكين هذا شيء، بس لا أنا أحكي لك على يقدر على يقدر. إلا كنت على مولانا من اللي من عندنا يقدر الآن، خل مهما يعزم مهما يعزم ويصمم يقول أنا يا أبا إن شاء الله ها وبعزيمة وبسوة هذا الشهر ألا أصلي كل 30 يوم مو 29 أصلي صلاة الليل. شوف إيش قد تقدر تصلي، تقدر إيش قد تتوفق تصلي أصلا، ولا صليت صلاة حضور قلب ورز عمر وبعده لسان ولقلقة لسان. فمو كل شيء واحد يقدر عليه يتوفق له، ولا كل من وفق أصاب له موضعا. حتى نصلي هيا لقناها يصلي، لكن قد يكون مو بحضور قلب، فضلا عن عدم استشعار الحياء من الله أو المخافة من الله أو استشعار العظمة الإلهية. هاي الحالات الأعظم اللي لابد للمصلي الحقيقي أن يستحضرها يستشعرها على الأقل إذا ما يقدر يستحضرها. ولا كل من وفق أصاب له موضعا، شلون في هذه الحالة؟ يقول فإذا اجتمعت أول وحدة النية، إذا فلا بد من النية يعني العزم على الشيء علما لله. فإذا اجتمعت النية واحد والقدرة زين اللي قال الشيخ رشيد قال مع تمام العافية زين بالدعاء مالته القدرة صارتين ثلاثة شنو الثالثة والتوفيق. هذا بعد قضية إلهية هذا والإصابة. الإصابة يعني الغاية من العمل، وفقط القيام بالعمل الغاية المرجوة من ذاك العمل شنو هي، تصيبها لما تصيبها قيام الليل صوم الإنسان في النهار أكو غايات مهمة هي المنتظرة، مو نفس الصوم ولا نفس القيام. فجوم أصلا ورا صلاة الظهر والعصر قبل سنين شافني أستاذنا الشيخ بهجة، أول ما شافني أشوفه نظرت إليه نظرة فاخرة، قال لي جنابك صائم؟ أنا عرفت الرسالة جنك إن شاء الله ما شاء. قال لي كم تصوم في اليوم؟ قلت له واحد. قال إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجوارحك وقلبك. كم يصير الآن؟ قلت له اثنان. قال اثنان يأشر لأنه طلع طبع الصوم ثالث، والعلم بعد أكون صوم أعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. آخر رواية حتى نختم عن أبي جعفر قال قال الله عز وجل يا موسى أحبني وحببني إلى خلقي. حبب المولى سبحانه وتعالى إلى خلق الله حببه. قال يا ربي إنك لتعلم أنه ليس شيء أحب إلي منك، فكيف لي بقلوب العباد؟ أليش أقدر لها أسلوب الناس شلون؟ قال ذكرهم نعماي، ذكرهم نعماي وآلائي فإنهم لا يذكرون مني إلا حسنا. فإن هو هذا المؤمن لا يذكر من الله إلا حسنا، لأن الله فعله بعمله كله حسن لو كان يفهم ويعلم. اللهم إنا نسألك مولاي فضله سبني اسمه الجمع هناك في قضية النسب والولاية أقرأ قراءة تريد الشرح خلي شرحه بعدين. فالنسب عزيز ومحترم النسب لأهل البيت عليهم السلام، لكن يا الأفضل الولاية لأمير المؤمنين لو النسب ما تقياس بيناتهم، ما تقياس بيناتهم. هذه علقة معنوية ملكوتية حقيقية، مو علقة بالبدن، علقة بالروح. أنت المهم أمير المؤمنين بروحه بعقيدته بسلوكه صلوات الله وسلامه عليه. هذه حقيقة الارتباط. كل من إنسان قريب اللحمة من أهل البيت لكنه بعيد كل البعد عن بعض أصحاب الإمام الخلاص زين جالسين يدخل ابن عبد الله، عبد الله ابن من هذا المعروف بالفطحي، إما ابن الإمام الصادق وإما ابن الإمام الكاظم عليه السلام. من ذكر الإمام قلوا أسكتوا فإن هذا مرجئي يدخلون الإصرار وتصل الأمة. في مكان آخر يقول لعن الله المرجع، لعن الله المرجع، لعن الله المرجع، يعني ابن أصحابه ليس نعم يفرقون بمعنويا ابن ابن بس ما مرتبط بالإمام عليه السلام، بعيد عن الإمام كل البعد. وإن كان قريب جدا من حيث ارتباط النسبي أو من حيث البيت وبنات الإمام من أخواته وإلى آخره. فالإمام عليه السلام يقول مع أنه جد أنا جعفر الصائغ، شوف ما تعظم من هذا النسب، جعفر ابن محمد الباقر ابن علي ابن الحسين. العام حتى العام الناس يقولون لو وضع هذا النسب على المشروع لأفاق زين. اللهم صلي محمد وآلي محمد. وهو هما سين نسب ما يحتمل الخطأ، نسب قطعي 100%، وهو أفضل من نسب يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم على عظم ذاك النسب زين. هل تحقق صلوات معلومة سوي صلوات معلومة؟ اللهم صلي على محمد وآلي محمد. لعله ما انشفت بأنا في عدلة القضية من يسمي جعفر ابن محمد ابن علي ابن حسين ابن علي وخليلها ابن ابي طالب صلوات الله عليهم وعلى ابي طالب. يسمي اللهم صلي على محمد وآلي محمد. من تصلي هذا النسب يصلي بصفة النسب ذاته اللي هو عظيم يوسف ابن من؟ ابن يعقوب ابن من؟ يعقوب إسرائيل الله. إسحاق صفي الله. إبراهيم صلاة الله عليه خليل الله. قاطعان تصلي ذات النسب وهذا النسب ذاته شصير أكل وأفضل وأعظم. ومع ذلك شقول الإمام عليه السلام يقول ولايتي لأمير المؤمنين أفضل وأحب إلي من نسبي له. لاحظ مولانا العزيز ويأكد الإمام على هذه النقطة تبارك الله بالحج خلانا نقول ولايتي لهم تنفعني من غير نسب ونسبي لا ينفعني بغيري غير ولاية. لكن هذا مو معنى انه ما في قيمة للنسب. القيمة للنسب موجودة وعزيزة ونفتخر بها ونعتز بها وهي بركة علينا انه بالارض للعلم والروايات تؤشر لاحترام هذا النسب الطيب وعزه الله تعالى، بس بشرط ان يكون شنو وياه ولا ولاية وفي مقدار على الاقل من الطاعة ان يكون على منهج اهل البيت عليهم السلام، بس على الاقل في الولاية في الاعتقاد
زين مولانا العزيز. قلت إن خمسين بالسياسة شوية هما. هم الجماعة بينوا كلش كفر كلش جبناء. زين. بس هم الآن قاعد يقاطفون. بس ما يقاطفون بمواجهة حقيقية. المن يقول أي عجيب عمرو بن العاص وهو. يا هاي لطيفة من أمير المؤمنين سلام الله عليه قال له يا معاوية أسأل إيش الناس تقاتل أطلع أنت قاتلني عمر بن العاص قاعد قال له والله رجل صدق ما تطلع تقاتله قال له تأخذ مكاني مو واحد يعرف الثاني قال له إلا تطلع له قال له يا معاوية كذا قال له إلا تطلع له الناس قاعدة وقرادات وكذا بعد ما بيها مجال بس هو عنده خطة عنده خطة مستقبلية بس حديد ومشي بس يدري هذا كل الحديد بس ما ينفع اول ما امير المؤمنين صلى الله عليه طلع السيف هاي الصعب تعبير ما يتسلقى صلى على محمد وعلي يعني حجيب يعني جلك الله العائق جل الله السامحين امير المؤمنين اداره يخلق وصبح وقال دعني رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه شلون الله يرضى عن هذا القبيح العائق اجلكم الله الجماعة هم جماعة ما يعرفون غير الغدر هاي الطشار منا ومنا وعلينا بيوت آمنة يفتحونها عشرة 15 مسلح قالوا فاتهم بنادقهم وروح نقتلون العوائل روح واجهوا الشرطة روح واجهوا الحرس الوطني تعالوا واجهوا هاي مساجنا من الجدرة تعالوا واجهوا لكن على حال ما تقدر تفتهم فتينة لأن هم أساسا هم ذاتهم ذوات منحطة جبانة على أي حال الحالة بكل كل بغداد يعني مو كلها كانت هائجة ومناطقنا هذه مع وجود أيضا الطرف الآخر أيضا كانت يعني بحقيقة كانت هادئة وهم يقولون فلان وفلان ومسجد فلان هو اللي هيج العالم هاي المنطقة كانت هادئة خير بها شيء ما خير والأين مولانا العزيز القضية هكذا تعرفون الشيعة المتفرقين في هالمناطق المتباعدة أو قلّة هل يتحضرون هل الشارع شبابهم يتحضرون وعلى هوة الاستعداد يتلفون سارة تلقى على هذا البيت كلها نطلع نقول الحمد لله وشكر بالجيران نبيه بعدين يصلون لك والله يصلون لك زين على الأقل واحد يدافع عن نفسه من يموت مدافع ليش يموت هو مستسلم ضعيف هذا الناس داخل حذرها زين أجهزة الاتصال موجودة سلاحة موجودة يدافع عن نفسه والمنطقة كلها متحضرة زين على أي حال الأمر نحن نحتاج إلى حماية الله سبحانه وتعالى وحفظه اللهم إنا نتوجه إليك وندعوك باسمك الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين وأن تعجل فرج وليك وابن أوليائك يا الله يا الله وتعجل انتقامك من أعدائه ومن أعداء شيعته اللهم مزق ملكهم واكسر رايتهم والعن قادتهم ورؤساءهم اللهم لا تبق منهم ديارا اللهم شتت أمرهم اللهم احفظ شيعة آل محمد صلوات الله عليهم من كل سوء يا رب يا رب يا رب وأنت أكرم الأكرمين وأسمع السامعين وأحفظ الحافظين اللهم سالت الحضور والسامعين في برنامج البالتاك ومن أصانا بالدعاء ولو الإحسان وتفضل علينا اشملهم بدعائنا هذا وبجميع ما دعاك به عبادك الصالحون من الأولين والآخرين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد
اللهم صل على